الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 59 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. قال شيخنا رحمه الله مسند عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان يهوديا فأسلم وكان من علماء اليهود، ثم من الله عز وجل عليه بالدخول في الإسلام، وهو داخل في معنى قول الله عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. فبعد أن لعن الله عز وجل اليهود ومن إليهم وضرب عليهم الذل والمسكنة قال ليسوا سواء. قال أهل العلم منهم عبد الله بن سلام، وأسلم في مبدأ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وحفظ منه تلك الوصية يا أيها الناس صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام تدخل الجنة بسلام. وهو أحد المبشرين بالجنة. قال شيخنا رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قعدنا نقرأ من أصحاب قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناها. فأنزل الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير فقرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الله فقرأها علينا ابن كثير. وهذا أصح مسلسل، رواه الحافظ أو الحاكم في مستدركه مسلسلا، وفيه فضيلة المدارسة لما يكون نافعا للعبد في دنياه وأخراه. أما المجالسات لغير ذلك فلا خير فيها. إذا لم تكن مجالستك لأخيك مذاكرا له في أسباب رفعتك، في أسباب علمك، في أسباب صلاحك، فاحذر هذه المجالسة أن تكون سببا في انحرافك وسببا في زيغك وميلك. وهنا نصيحة لبعض من يكون مسؤولا في دور الحديث، أحيانا يكون مسؤولا على الضيافة أو على التسجيلات أو على المكتبة، فبدلا أن يستغل هذا المكان للعلم والمراجعة والتفرغ، وإذا به استغله للمجالسات الغير مرضية، فربما تجره إلى الشر، وربما تجره إلى الطرد، وربما تجره إلى الإهانة. يعني ربما تعطيه مكان تكرمه به لثقتك به، ولعدم أخذه بمثل هذا الحديث يجر إلى الإهانة. كان هناك في دماج واحد محبوب إلى الشيخ مقبل جدا، فسلمه المكتبة العامة، ثم اتخذها وكرا لإدخال أصحابه ومن شاء. ثم إن الشيخ مقبل علم بذلك، فما كان منه إلا أن دخل ضربه ضربا مبرحا شديدا، ثم طرده وقال له أسأل الله ألا يوصلك إلى بلدك، إن كنت قد أمنتك فخنت الأمانة. فمات في الطريق بحادث سيارة. فهذه نصيحة لنا جميعا، إذا أمنت على مكان صرت أمينا عليه، على ما بداخله وعلى من يدخله. انظر قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا. وهذا ربما يمسي يتكلمون فيما لا يرضي الله وفيما لا يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الدور الحديث ينبغي أن تبقى دور حديث، والذي يأتي إلى دار الحديث ينبغي أن يبقى مع أهل الحديث، لا يفسد بمجالسة ولا يفسد بمؤانسة ولا يفسد كذلك بكرامة. فأنزل الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يعني ربما يقول الإنسان أنا وأنا ويكون بعيدا عن العمل، كقول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال: وقد خلف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي. فروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. روى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح ولا يضر الاختلاف فيه عن الأوزاعي، والظاهر أن رواية يحيى بن أبي يحيى عن أبي سلمة أرجح، إذ قد رواه عن الأوزاعي محمد بن كثير والوليد بن مسلم كما هنا، والوليد بن يزيد كما في تفسير ابن كثير، وفي رواية عبد الله بن المبارك المخالفة شك، أهو عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام، أم هو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. فقلت: صدقت، أو بعض ساعة، يعني هي ليست بالساعة التي هي عبارة عن 60 دقيقة، هي ساعة أي وقت يسير. ولذلك كان السلف أو بعض السلف يتقصد جميع الوقت، أما أن تحددها بدقائق معدودات أو بساعة معلومة هذا لا يعلمه إلا الله. قال: قلت: أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعة النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة. إذن معنى هو قائم يصلي وهو جالس في المسجد ينتظر الصلاة، لا يلزم أن يكون مصليا بلسان الحال أو المقال، إنما يكون مصليا بلسان الحال. فجلوسه في المسجد صلاة ودعاؤه داخل في الصلاة. وفي هذا فضل ساعة الجمعة، وهي ساعة مباركة، وقد اختلف العلماء فيها إلى قريب من 40 قولا أو أكثر، وأقرب الأقوال أن تكون عند صعود الإمام على المنبر إلى أن ينتهي من الصلاة، إذ حديثها في مسلم لكنه معل، وأصح منه أنها في آخر ساعة من ساعات الجمعة لقضية عبد الله بن سلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمناظرته أيضا لأبي هريرة رضي الله عنه كما يأتي، ولحديث جابر بن عبد الله وقد تقدم بأنها آخر ساعة يوم الجمعة. وفيه أن الأجر إنما يلحق العبد المؤمن، أما الكافر والمنافق فلا أجر له ولا ثواب. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفيه مراجعة العالم إذا أخطأ، وفيه سؤال العالم لما جهل، وفيه تعين الإخلاص من قوله لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة، وفيه عظيم أجر النية الصالحة. قال رحمه الله: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح. قال الإمام مالك رحمه الله مع تنوير الحوالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه. قد أنكر عليه خروجه إلى الطور، إن كان للنزهة والتمشية فهو من المباحات أن تذهب أين شئت من بلاد الله، أما لقصد شد الرحل للزيارة ونحو ذلك فلا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال: فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كعب الأحبار كان من أهل الكتاب، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات. قال بعض أهل العلم: هذا كله يوم واحد، هذا كله الذي وقع لآدم في يوم واحد، إذ كان تمام خلقه بعد العصر، ثم بعد ذلك خلق الله منه زوجة، ثم كان مكان من أكله من الشجرة، ثم بعد ذلك كان من أغواء إبليس وإهباطهم إلى الأرض. وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصخية يوم الجمعة من حين تصبح، يعني مصخية تنتظر كالذي يتسمع، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، لأن الساعة يوم الجمعة. وما عندهم أمارات وعلامات، عندهم أن الساعة تقوم يوم الجمعة والشمس تطلع من مغربها، وكأن الله فطرهم عليها فطرة. وفيه ساعة لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، على المعنى السابق. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فلقيت بصرة أو بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، أظن ما لهذا الحديث أو حديث آخر في مسلم، ولا ذاك لغيره يا أخوة. نعم. قال: فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. قال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجد هذا، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس. شكو هو بمعنى، ومعنى لا تعمل المطي لا تشد الرحال. وفي هذا رد على الذين يشدون الرحال لزيارة القبور والأضرحة، وأسوأه إذا كان مع الشرك والتنديد كدعاء غير الله عز وجل والذبح له والنذر له، كما يفعل المشركون في حضر موت، وكما يفعل المشركون في إيران وفي كثير من المناطق ممن يشد الرحل لزيارة ما يسمى بقبور آل البيت، وكما يفعل المشركون في مصر في شد الرحل لزيارة قبر البدوي أو الدسوقي ونحو ذلك، نعوذ بالله من الضلال. ثم يغضب أحدهم إذا قيل لهم هذا شرك، وهم يدعونهم من دون الله، ويذبحون لهم من دون الله، وينذرون لهم من دون الله، ويخافونهم من دون الله أو مع الله، ويحبونهم كمحبة الله وربما أشد من محبة الله إلى غير ذلك. وإذا ما أنكرت عليهم جاءك واحد من هؤلاء الذين عندهم غفلة عن العقيدة وعن أهمية العقيدة، يقول: أنت عندك تشدد. فأشيعوا بارك الله فيكم العقيدة في أوساط مجالسكم وفي خطبكم، وركزوا على أهميتها. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار، وما حدثته به في يوم الجمعة. فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام: كذب كعب، أي أخطأ، لأن كذب في لغة الحجاز بمعنى أخطأ. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي؟ قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تظن علي، ولا تظن بالضاد تبخل، وما هو على الغيب بظنين أي ببخيل، بل كان مبلغا للعلم. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. قال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت بلى. قال: فهو ذلك. بعد هذا الحديث ما نحتاج إلى دليل، يعني لأنه حديث جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في مناظرة الصحابة. قال: هذا حديث صحيح وصدره في الصحيح، ولكني كتبته من أجل حديث بصرة وعبد الله بن سلام. الحديث أخرجه النسائي. فقال رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم به، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلام عن قيس بن سعد عن محمد بن إبراهيم به، وأخرجه الطبراني في الدعاء. فقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة به. وليس عند الإمام أحمد الطبراني قصة بصرة بن أبي بصرة، وهي عند الإمام أحمد في موضع آخر كتبتها، والحمد لله. قال رحمه الله: مسند عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه قال عبد قال رحمه الله قال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في المنتخب حدثني ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن شداد بن سعيد الراسبي أبي طلحة قال حدثني غيلان بن جرير عن مطرب بن عبد الله بن الشخير سلم رضي الله عنه ورحمه من فتنة القراء لم يدخل معهم فيوفق من سلم من الفتن وتحرز منها ولم يتأثر بها عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قاعدا وقائما وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى ختمها هذا حديث حسن الحديث أخرجه النسائي في تفسير قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن الأوزاعي عن قتادة عن مطرب بن عبد الله بن الشخير قال أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده رجل يصوم الدهر قال لا صام ولا أفطر خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا على الدم وفيه جواز ذكر أحدهم في الغيبة لمعرفة الحكم الشرعي أو للاستقضاء أو لبذل النصح له قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرب بن عبد الله بن الشخير يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صوم الدهر لا صام ولا أفطر هذا حديث صحيح بالسند الثاني على شرط مسلم قيل في ذلك أنه الذي يصوم السنة مع العيدين وقيل الذي يواصل أبدا ومع ذلك صيامه مكروه وهو مذموم وصيام يوم وإفطار يوم أفضل من ذلك أما إذا صام العيدين استحلالا فيكفر الاستحلال وهو عاصي إن صامه بغير استحلال الحديث أخرجه ابن ماجه وهو بسند ابن ماجه على شرط الشيخين وأخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وهو كما قال قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر يعني ابن المفضل قال أخبرنا أبو مسلم سعيد بن يزيد عن أبي نضر عن مطرف قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا يعني كرما وجودا ومنزلة ذي الطول فقال قولوا بقولكم أي أفضلنا أعظمنا أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان يعني السيد الله ذو السيادة المطلقة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد لكن السيادة المطلقة في الدنيا والآخرة هي لله الذي تصمد إليه الخلائق وتطلبه العون والمدد وله السؤدد من كل وجه سبحانه وتعالى هذا حديث صحيح على شرط مسلم قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم لعله كان يصلي بالهاكم التكاثر ويبكي فيها فهي صورة من دوات الترهيب ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أي بالموت كلا سوف تعلمون ما توعدون به إذا وصلتم إلى هذا المكان ثم كلا سوف تعلمون حقيقته كلا لو تعلمون حقا لو تعلمون حقيقة ما يكون في القبر علم اليقين لا ترون الجحيم عند ذلك ترى النار ولا تساعة سلامة ثم لترونها عين اليقين وهي أعظم من علم اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لعبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو ثقة وقد وثقه النسائي والدارقطني بل قد توبع قال النسائي رحمه الله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حماد بن سلام به مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وحبر الأمة جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه فاستجاب الله دعوته. ومع ذلك قد يخالفه الصحابة في كثير من المسائل، إلا أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا 13 حديثا، إلا أنه كان حريصا على العلم مع صغره والعبادة. وفقوا الحرص على العلم والعبادة فصاروا أئمة. نحن الآن نسأل الله السلامة، قد لا يوفق الإنسان للعلم مع العبادة إلا بعد عمر مديد، قد أسرف على نفسه وأذهب نظارة شبابه إلا ما رحم ربي. أما هؤلاء مع صغر سنهم وفقوا للعلم والعبادة، صغار في الأعمار كبار في الهمم، هكذا هو الذي ينجح من صغار السن، أن يكون صغير في سنه عظيم في همته، يريد أن يكون مع الكبار علما وعملا، حفظا ومبادرة، رجاحة عقل. لأن كثير من الصغار السن إن لم يرعى يصير حاله سبهللا، لا سيما إذا لعب به من لا خير فيه، لأنه يرى في هذا الذي هو أكبر منه عقلا، ربما يتأثر به فيلعب به. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يصلح أبناءنا ويصلح جميع المسلمين. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو التياح عن موسى بن سلمة قال حججت أنا وسنان بن سلمة ومع سنان بدنة فأزحفت، يعني لحقها الإعياء والتعب، ما عاد استطاع التمشين مع بقية البدن إلى البيت العتيق، وما عنده علم، وإلا مثل هذه ينحرها ولا يأكل منها، ينحرها بسم الله ويوزعها على المساكين ولا يأكل منها، أو يتركها وإذا وجدها غيره نحرها. أما هو لا يجوز أن يأكل منها، لأنه إذا فعل ذلك ربما يعني اتخذه طريقة إلى الاستحلال، أو ربما ذبحها لمصلحة نفسه. قال فقلت لئن قدمت مكة لا أستبحثن عن هذا. قال فلما قدمنا مكة قلت انطلق بنا إلى ابن عباس، فدخلنا عليه وعنده جارية وكانت لي حاجتان ولصاحبي حاجة، فقال ألا أخليك؟ قلت لا، فقلت كانت معي بدنة فأزحفت علينا، فقلت لئن قدمت مكة لا أستبحثن عن هذا. قال ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدن مع فلان وأمره فيها بأمر، فلما قف رجع فقال يا رسول الله ما أصنع بما أزحف من علي منها. هذا من عقالة هذا السائق، لأنها أحكام شرعية. قال انحرها واسبغ نعلها في دمها واضرب على صفحتها. لماذا يفعل هذا كله أو هذا كله؟ حتى إذا جاء بعده ناس حين يروا أنها ذبحت وأنه قد ضرب بالدم في صفحتها والنعل فوقها يعلم أنها هدي، فإذا أرادوا أن يأكلوا منها أكلوا منها، لا سيما ربما يكون في موكب واحد، ربما يصلوا قبل أن تنتن. ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. قلنا ما الحكمة في هذا يا أخوة؟ حتى لا تكون ذريعة إلى أنه عند أن يراها كسلة يقول نذبحها ونأكل نستفيد، فهو يعلم أنه إذا ذبحها لن يستفيد منها شيء إلا التعب. فلذلك إذا ذبحت تكون لغيره. قال فقلت له أكون في هذه المغازي فأغنم فأعتق عن أمي، أفيجزى عنها أن أعتق؟ قال ابن عباس أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها توفيت ولم تحجج، أيجزى عنها أن تحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزى عن أمها؟ قال نعم. قال فلتحجج عن أمها. وسأله عن ماء البحر فقال ماء البحر طهور، يعني استفاد في هذه الرحلة أن جلس مع ابن عباس رضي الله عنه واستفاد عدة مسائل. هكذا الزائر لأهل العلم يستفيد عدة مسائل. وهذا الحديث قد جاء مرفوعا، يعني ماء البحر طهور، هو الطهور ماءه والحل ميتته، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه أن المال لا يهدر، وذلك من كونه يذبح هذه البدنة ويتصدق بها أو يتركها لمن أراد أن يأكلها، وفيه جواز الصدقة عن الميت وأنها تصل بخلاف الصلاة لا يصلى عنه، والصوم يصام عنه إذا كان عليه دين، والحج والعمرة لا بأس أن يحج عنه أو يعتمر، مع أنه لو دعا له وتصدق عنه أو لا وأحسن. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج منه قصة البدن. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال أخبرنا موسى بن عبد العزيز قال أخبرنا الحكم ابن أبان. هذا موسى بن عبد العزيز سيكون هو علة هذا الحديث الذي سنقرأه الآن، العدني. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه ابن ماجه. هكذا قال، والحديث قد أنكر على موسى بن عبد العزيز وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. ولشيخ الإسلام كلام في أن أي صلاة تخالف الصلاة المعهودة إلا ما كان من صلاة الكسوف فليست بثابتة. ثم إن الصلاة أمر الناس فيها بالخشوع، وهذا كيف سيخشعه يعدعد؟ يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ربما بعد ذلك يتشكك ويعيد، وهكذا لا سيما مع الوسوسة. الصحيح أن هذا الحديث لا يثبت، وقد رجع عنه شيخنا مقبل رحمه الله في آخر أيامه حين كان في أمريكا للعلاج. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال أخبرنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامكم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لا أحمد بن محمد المروزي أبو الحسن بن شبويه وهو ثقة، وهذا يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن مبدأ قيام رمضان كان فرض ثم نسخه الله عز وجل وصار مستحبا بقوله: يا أيها نعم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه الآية، وكان واجبا بقوله: أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثني ورقاء عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه في يده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش. قال: فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل منهم متعمدا قال ما نسخت منذ نزلت وأن له التوبة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأثر ابن عباس الذي في آخره في الصحيح. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار نحوه ولم يرفعه. أما الحديث له شاهد: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه في يده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب قتلني، أي أنه يشكو على الله حتى يدنيه من العرش ويقول: ما الذي دعاك إلى قتله؟ قال: يا رب قتلته لتكون العزة لفلان. قال: فإنها ليست لفلان فيبوء بإثم نفسه. نسأل الله السلامة والعافية. وأكثر من يقع في هذا البلاء هؤلاء الذين يقاتلون في الثورات ونحوها الفتاوى الزائفة، ينتهكون الدم الحرام، ويدخل فيه هؤلاء الذين يقاتلون مع الحوثي، يقاتلون مع الرافضة، ويقتلون أبناء المسلمين ويستبيحون دماءهم. ماذا يكون عذرهم عند الله عز وجل؟ قاتلناه لتكون العزة للرافضي، قاتلناه لتكون العزة لزنديق من الزنادقة، أو قتلناه لتكون العزة لسبابة رسولك وأصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم؟ نعوذ بالله. حتى وإن لم يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، فهم بطعنهم في عائشة رضي الله عنها هذه مسبة، فإن من أعظم السب أن يسب عرض الرجل، هذا عند العامة جميعا. لو قيل لأحدهم امرأتك كذا ربما يغضب من أجل ذلك ويقاتل ويصيح وينتقم. وأما مذهب ابن عباس أن قاتل العمد ليس له توبة، واستدل بظاهر الآية، لكن قد جاء عنه في أدب المفرد للبخاري أن رجلا قال له: يا ابن عباس، كانت ابنة عم فخطبتها فأبت أن تتزوجني، ثم رجاء رجل آخر فخطبها فرضيته فغرت فقتلتها، هل لي من توبة؟ فقال ابن عباس: هل لك من أم؟ قال: لا. ثم قال له: تب إلى الله. قيل له: يا ابن عباس، لو كان له أم ما كان الحكم؟ قال: لم أرى أحسن من بر الأم، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا يدل على أنه يرى أن له توبة. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال أنبأنا داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم، فأرسل إلى قومه: سألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلان قد ندم، وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة. فنزلت: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله غفور رحيم، فأرسل إليه فأسلم. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح وداود هو ابن أبي هند كما في تفسير ابن جرير. التوبة تصح من كل ذنب، حتى من السحر على الصحيح، وحتى من الزندق على الصحيح. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، أن يتنفس داخل الإناء، أما أن تتنفس خارج الإناء فهذا من السنة، تتنفس المرة ثم المرة ثم المرة. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري كما جاء مصرحا به في الترمذي. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه وأبو يعلى وأخرجه ابن ماجه أيضا. فقال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أكرم عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء. قال رحمه الله أخرجه أحمد فقال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن عبد الكريم عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب حتى وإن كان حارا تنتظر حتى يبرد، وأما إذا كنت تشرب أنت وتناول غيرك هذا أشد في النهي، لأنه يؤدي إلى تقزز الناس إلى هنا. بارك الله فيكم.